بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحمد الله على هذا الخير العظيم الذي من على شبابنا بهذا الخير بهذا العلم. تصوروا لو أن الشباب جميعا كذلك تحملوا هذه المسؤولية، مسؤولية الدين والدعوة إلى الله، مسؤولية طلب العلم وتبليغه. عسى الله أن يهدي شباب المسلمين. فنقول لهؤلاء الفتية ولهؤلاء الشباب الذين تكلموا جزاهم الله خيرا وأصلحكم الله وفاجروا على هذا الخير واضبوا عليه. وحثوا غيركم أيضا من الشباب الآخرين أن يشعروا بتحمل المسؤولية، فأنتم مسؤولون عن هذا الدين وتعرفون أيضا قصة الفتية الذين نص الله علينا ذكرهم في أول سورة الكهف، كيف كانوا من أهل التوحيد ومن أهل الاستقامة وكانوا منكرين للأمور الشركية الموجودة في زمانهم. فالحمد لله على توفيقه. إخواني في الله، نتواصى جميعا بالعمل بما يقربنا إلى الله وبتقواه سبحانه وبالتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. إذا أردنا أن نسعد في الدنيا والآخرة نتواصى بهذا الدين والعمل بهذا الدين والتمسك بهذا الدين والعناية بالقرآن وبأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام والاهتمام بها. فإن الجاهل يا إخواني في الله أعمى، كما سمعتم قول الله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الجاهل أعمى، أعمى القلب وأعمى البصيرة. وكونه يبصر بعينيه في الدنيا هذا لا يكفي، فإن البصر النافع هو بصر القلب، كما قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى الحقيقي عمى القلب، والبصر الحقيقي بصر القلب. كم من إنسان يبصر بعينيه وهو من شر الخليقة، من يهود ومن نصارى ومن مشركين ومن مجوس، عندهم القوى البدنية والرؤية البصرية، ولكن هم على ضلالات. فالعبرة بالبصر وقلب، الفقه في الدين، الفهم في الدين، العبادة الصادقة، التوحيد. وسمعتم ما يتعلق بالعذاب، فالله سبحانه وتعالى يعذب من عصاه. وينقسم العذاب إلى ثلاثة أقسام: عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ وعذاب الآخرة. وأشد العذاب عذاب الآخرة، لكن أيضا بقي عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ. وعذاب الدنيا أشكال وأنواع. وانظر إلى آدم عليه السلام حين عصى فأكل من تلك الشجرة، كيف أن الله عاقبه بأن أخرجه من الجنة. هذا نوع من العذاب، كما قال الله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأكبر عذاب الآخرة، والعذاب الأدنى عذاب الدنيا، وقيل عذاب القبر، أو يشمل النوعين. وإبليس حين امتنع من السجود لعن وطرد، وهذا نوع من العذاب، لعنه الله وطرده الله، روحه قطع إلى الأرض. وعذاب في الدنيا كثير لمن عصاه، عذاب في الدنيا لا يحصيه إلا الله، الفقر والقحط والحر والبرد وتسليط النامس والذباب والحيات والعقارب والثعابين والوحوش وتسليط الولاة الظلمة، تسليط السرق، الحرائق، الأمراض إلى غير ذلك، كل هذا من أنواع العذاب في حق من عصى الله، ويكون ابتلاء في حق من أطاع الله. فإن الله عز وجل يبتلي المؤمنين ويعذب المجرمين، فهذه الابتلاءات هي عقوبة في حق العصاة، وهي ابتلاءات في حق الطائعين. هذا جزء من عذاب الدنيا، قد يأخذ سمعك، قد يأخذ بصرك، قد يأخذ عقلك، قد وما أخذه كما عرفتم، يكون عذاب في حق من عصى الله، ويكون ابتلاء في حق من أطاع الله، ويكون أيضا عذاب وابتلاء في حق المؤمن العاصي، فمن جهة عذاب عقوبة له، ومن جهة أيضا ابتلاء، هل سيصبر أم لا. والعقوبات القدرية أشد من العقوبات الشرعية، لأن عقوبات الدنيا تنقسم إلى قسمين، عقوبات شرعية وهي الحدود، وعقوبات قدرية وهي أعظم من العقوبات الشرعية، لأن العقوبة الشرعية محددة بالنص لا يتجاوز فيها، لكن العقوبة القدرية على ما يقدرها الله كما يشاء الله، وهي أعظم وهي أشد على العبد، يعني قد صار مثلا بحادث يكسر فيها أضلاعه، يكسر أضلاع ويديه ورجليه وربوه في رأسه، هذه العقوبة القدرية. لكن العقوبة الشرعية مثلا كسر إصبع فلان، ما في إلا فقط كسر إصبع واحدة، الإصبع بالإصبع، لكن إذا أراد الله أن يعاقب الشخص بالعقوبة القدرية كما سمعتم، قد ينهيه لحال السيارة أو بغير ذلك، وقد يكسر أضلاعه. فعلينا أن نحذر من العقوبات القدرية والعقوبات الشرعية، ولا مفر لنا إلا بلزوم الطاعة، ما في مفر من الله ومن شرعه ومن قدره إلا بأن نطيعه. الطاعة الصحيحة التي يريدها الله ظاهرا وباطنا، ومن الذنوب ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة، فأعمال القلب المخالفة للشرع من الذنوب الباطنة، كونه يسيء الظن في الله، أو يسيء الظن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو شاك في دين الله أو في الله أو في كتاب الله أو في قدر الله، أو يسيء الظن في المؤمنين، أو إنسان يحقد على المؤمنين أو يحب الفاسقين والمجرمين، هذه كلها ذنوب خفية وعليها آثارها، عليها عقوبات وجزاءات وحساب. هكذا أيضا الكبر والعياذ بالله، إن كان في قلبه مثقال، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو أكثر من ذلك، هذه من المعاصي، الرياء، السمعة، الحسد، أعمال خبيثة خفية لا يطلع عليها إلا الله. ومنها ما يظهر على ظاهر العبد من أعمال القلب كعقوبات رب العالمين سبحانه، تكون في الدنيا وتكون في البرزخ في القبر وتكون في الآخر، عقوبات عظيمة. ذاك الرجل الذي أمر الله أن يجلى في قبره 100 جلدة كما في حديث عبد الله ابن مسعود عند الطحاوي في مشكل الآثار بإسناد صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سلسلة صحيحة، أن رجلا مات فدفن في قبره فأمر الله الملائكة أن يجلدوه 100 جلدة. هذا يدل على وجود عذاب في القبر، وعذاب متنوع منه الجلد والضرب. فما زال يتضرع إلى الله بالدعاء ويستغيث بالله ويدعو الله حتى خفف الله عنه من مئة جلدة إلى جلدة واحدة، فجلد جلده الملائكة في القبر جلدة واحدة، امتلأ القبر نارا من هذه الجلدة الواحدة وأغمي عليه. دخل في طيبوبة من شدة ضرب الملك وجلد الملك له، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما أفاق قال للملائكة: على ما جلستموني؟ بعد أن أفاق: الله أعلم تمك مغمى عليه من شدة تلك الجلدة الواحدة، فكيف لو كانت 100 جلدة؟ قال: على ما جلستموني؟ قالوا: لأنك صليت صلاة لغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره، حكم الله عليه 100 جلدة. كيف يمر بمظلوم ثم لا ينصره؟ كم من الناس يمر على شخصين يتضاربان لا يوقف ولا يفصل بينهم ولا حاجة، كأنه عادي. على ولدين يتضاربان ربما يقتل أحدهما، ما في شعور بالمسؤولية إلا من رحم الله. ما وقفوا فصل بينهم فرق بينهم وردع الظالم ونصر المظلوم إلا من رحم الله. دنيا في رؤوسهم في قلوبهم إلا من رحم الله، مشغولين ما عنده وقت وقف، خلهم يفتن. فهذا عذاب القبر. عذاب القبر أيضا أنواع وأشكال، أنواع كثيرة، وعذاب الدنيا كذلك أنواع كثيرة. ذاك أخذ الله ولده، وذاك أخذ الله يده، وذاك أخذ الله رجله، وذاك أخذ الله سمعه، وذاك أخذ الله بصره، وذاك سلط الله عليه بمن يضربه، وذاك بمن يحبسه، وذاك بمن يقتله، وذاك بحادث سيارة، وذاك بأخذ ماله، وذاك بالحريق وذاك عذاب كثير، عذاب الدنيا كثير وعذاب البرزخ كثير وعذاب الآخرة أيضا كثير، ولا بد لنا من طاعة الله، نحن عبيده وهو ربنا وخالقنا ومالكنا ومطلع علينا، يرانا ولا نرى، يرانا ولا نرى، هذا بالنسبة للدنيا، وهو قادر علينا ونحن عاجزون، لابد أن نطيعه وجوبا، طاعة الله واجبة علينا، وترك المعاصي أيضا واجب علينا، علينا جميعا أن نوحد الله، أن نطيع الله، أن نتقي الله، أن نراقب الله، وأن ننصح الآخرين، حذر الناس. هل تعلمون أن الدخان، شرب الدخان يعتبر عقوبة؟ أي والله، شرب الدخان، شرب التنبات، المراه، الشم، القات، هذه من ضمن العقوبات الإلهية في الدنيا، يتحسى ثم ما يحطمه وما يدمره وما يقضي على صحته وعلى ماله، هذا من أنواع العذاب ومن أنواع العقوبة، البغضاء والشحناء بين الناس من أنواع العقوبة في حق العصاة، كونه يتلذذ بسماع الأغاني ولا يتلذذ بسماع القرآن، هذه عقوبة له من الله، أحرمه الله من لذة القرآن، أحرمه الله وعاقبه الله، فصار لا يشعر بلذة بالقرآن، وجعله يتلذذ بالمعصية بالمعاصي، كونه يفر من الصالحين ويذهب إلى الفسقة، هذه أيضا عقوبة له من الله، أحرمه الله من صحبة الصالحين، لأنه لو صاحبهم وجالسهم غفر لهم، وله قد أفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن جعل في قلبه أن يكره الصالحين ويحب المعربدين، هذه عقوبة له من الله، لأنه بابتعاده عن مجالسة الصالحين حرم من خير عظيم، وبجلوسه مع المعربدين يأثم آثام كثيرة، لأنهم أصحاب معاصي وهو مشارك لهم، صب فلان إما أنه شارك وإما أنه سكت، استهزوا من فلان المؤمن ضحك معهم، شارك كله مشاركة، يجرجرونه إلى النار وهو معهم، عقوبة له من الله سبحانه وتعالى. المرأة التي تتزوج على إنسان ما يصلي، الله انتقم منها، الله عاقبها وابتلاها، الله أعلم ماذا فعلت في حياتها، يمكن تكون عاصية عاقة لأبيها ولأمها، فعاقبها الله بزوج ما يصلي، بزوج سكران، بزوج كذاب سارق فاجر عاق، الله ما أكرم هذه إنسان صالح، هذا الزواج ظاهره الرحمة، عرس وزفة ووليمة وذبائح على إنسان سكران أو تارك صلاة، وتارك الصلاة إثم عند الله أعظم من إثم السكران، لأن تارك الصلاة كافر، والسكران لا يكفر إلا إذا استحل السكر، إذا استحله كفر، أما إذا كان يشرب وهو عارف أنه حرام فهو فاسد فاجر مجرم ولا يكفر، لكن تارك الصلاة كافر على الصغير من أقوال أهل العلم، فعقوبات إلهية عظيمة وكثيرة وواسعة والناس عنها غافلون إلا من رحم الله، قالوا ما شاء الله فلانة زوجك، هكذا النظرة عندهم سطحية، ما حال زوجها؟ قالوا مدخن ومسجر ومتنبك ومطنبك ومزمر وما هو مهتم بالصلاة، زوجك على فاجر، عقوبة لها من الله، من أشد أنواع العقوبة، عقوبة عظيمة، وظاهر الأمر أنها مرتاحة وسكنها في عمارة وعندها شقة وعندها عندها وأعطاها لكن إيش أعطاها؟ أعطاها دنيا ثانية. هذه الدنيا متاع زائل كما قال الله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يوم أن يصاب صاحب الدخان بالذبحة الصدرية ماذا استفاد؟ دخن وسجر وتنبغ إلى أن وصل إلى الذبحة الصدرية، إلى السرطان الرئوي، إلى استفاد شيء؟ هذه فقط عقوبة دنيوية. لقي تنتظره العقوبة البرزخية والعقوبة الأخروية على شربه لهذا الخبيث النتن المحرم شرعا. فيا إخواني بالله، من أراد الفلاح فعليه بهذا الدين. وانظروا أيضا إلى نظرة الناس عن هذا الدين، أنه تشدد وتزمت وتنطع وتشدد، هذه عقوبة لهم من الله. الله عاقبهم، ما جعل لهم الارتياح من هذا الدين، الراحة النفسية والطمأنينة والسعادة والفرحة، كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جعلهم ينظرون إلى هذا الدين بنظرة غير طبيعية، أنه تشدد وأنه هذه عقوبة لهم، هذه عقوبة لهم عظيمة. لا سعادة لنا إلا في هذا الدين، ولا فلاح لنا إلا في هذا الدين، ولا فوز لنا إلا بتمسكنا بهذا الدين. فين الفوز؟ قاموا يظنون أن الفوز في الفلوس الكثيرة وفي المعاش المغري، المعاش والوظيفة المغرية، هكذا يظنون. هذا الظن عقوبة لهم من الله، الله عاقبهم حتى يطمئنوا بهذه الحياة الدنيا ويخلدوا إليها، فيجدون العذاب الأليم والعذاب الشديد لماذا اطمئنوا بالحياة الدنيا ورضوا بها. فكم من الناس هذه نظرتهم. يقول ابنه: إذا كان في العربدة أفضل له من أن يكون في المسجد، هكذا بعض الناس. وبنته في الشوارع ولا تكون في قسم النساء في المسجد. نظرة عقوبة لهم من الله. أنت مسلم وتعيش في بلاد المسلمين وتحمل هذا الفكر المريض، هذا الفكر المريض، هذا الفهم التعبان، هذه نكسة وارتكاس، وعقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى بأن يروا الحسن قبيحا والقبيح حسنا. واليوم في الدنيا، لكن كيف في القبر وكيف في الآخرة؟ كيف في القبر وكيف في الآخرة؟ وإن كان العقاب عليه من هنا، هذه عقوبة لهم من الله، أن الله فضطهم عن نصرة دينه. وقيل: اقعدوا مع القاعدين، لستم أهلا لأن تنصروا هذا الدين. فثبطهم عن نصرة دينه، لا يستحقون هذا الشرف أن يكونوا من أنصار هذا الدين العظيم. وقيل: اقعدوا مع القاعدين، فقعدوا وتخلفوا عن نصرة الدين والآثام تجمع عليهم، الآثام العظيمة والسيئات العظيمة. فعلينا يا عباد الله أن نحمد الله الذي بصرنا، والله نعمة عظيمة خير من الدنيا وما فيها، أن الله بصرك وفقهك ووفقك لاتباع الحق. انظر ماذا يقول الناس عنك وأن تعرف ذلك. هذا يقول فلان متشدد، وهذا يقول فلان متزمت، وقال فلان مجنون، فلان قال مجنون، فلان درويش من الدراويش، وكم من سلاب لماذا ترك الباطل وترك المعاصي وترك القات والدخان والتنباك والجراح والشمة والأغاني وأطلق لحيته وذكر الله وأكثر من ذكر الله؟ قالوا هذا مجنون. قالوا يمشي ويتكلم مع نفسه هو يذكر الله عز وجل. قالوا يتكلم مع نفسه خلاص يعني انتهى. إلى هذا الحد يجهلوا الدين. نعم جهلوا الدين وهم من أبنائه جهلوا دينهم عرضوا عن ضيعوه إلا من رحم الله. فعليكم يا عباد الله بالصبر، عليكم بالصبر إذا أردتم الأجر العظيم. اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر وصابر غيرك، غالبه بصبرك، ورابط على فعل الطاعات. وأنتم الآن في رباط، وانتباه الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. واتقوا الله فيما أمركم فأتمروا، وفيما نهاكم فانتهوا لعلكم تفلحون. فعلق الله الفلاح وهو الفوز، علقه بهذه الأعمال الأربعة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر على التمسك بالدين. قالوا مجنون اصبر، قالوا متخلف اصبر، قالوا عقل حجري اصبر. وصابر، هم صابر على باطلهم وأنت صابرهم على لزوم الحق. وكن أكثر منهم صبرا وثباتا وسدادا، ورابطوا على فعل الطاعات واستمروا عليها، استمروا عليها لا تنقطعوا عنها. واتقوا الله في أوامره فأتمروا، وفي نواهيه فاجتنبوا، فإن فعلتم ذلك أفلحتم وفزتم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. نسأل الله التوفيق والسداد الآن إلى الإجابة على الأسئلة. والمحاضرة يوم الجمعة بعد غد إن شاء الله في قرية الفراهيدية جنوب الضحين، هكذا يا إخوان اسمها الفراهيدية. ها قل الفراهيدية، الفريهدية جنوب الضحي، يعني وأنت في الضحي الخط المزف لا تتجه جنوب. الفريهدية،
الفريهدية،
قل قلها شوف.
قرية الفريهدية جنوب الضحي.
إن شاء الله يوم الجمعة بعد غد بإذن الله. الحمد لله. لا بد من التأكد بالنسبة للمسجد هل فيه قبور أم لا، يتأكدون من هذا. فإن كان سليما من القبور فالصلاة صحيحة إن شاء الله. وأما إن كان المسجد فيه قبور والمنطقة كلها على قبور فننصحهم أن يبتعدوا عن هذه المنطقة. وبعض أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يقول إذا كانت العظام قد انتهت ما صار لها أثر كلها تراب فيعوضون المقبرة بأراضي بدل عنها ويبقون. وإن كانت العظام لا تزال فيخرجون هذه بيوتهم بيوت الأموات ولا يجوز السكن فوقهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يسلم على أهل القبور كان يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. أهل الديار يعني يا أهل الديار معنا يا أصحاب هذه البيوت هذه بيوتهم وهذه ديارهم وهذه منازلهم المؤقتة إلى يوم البعث. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال الثاني يقول فيك السائل فضيلة الشيخ حفظك الله أبي ربط الإيمان من المشروع خفية فهل عليه شيء؟
ما أدري إيش نظام المشروع عندكم؟ أنت أخبر هل المشروع يمنع؟ إن كان المشروع يمنع من الربط إلا بمعاملة فإذا لا يجوز لك. وإن كان المشروع في بلادكم يسمح بالربط على أن يكون ضمن عداد أخيك فعلى حسب العرف الذي أنتم سائرون عليه. وبالله التوفيق.
حفظكم الله وبارك فيكم. يقول هذا السؤال الثالث يقول صاحبكم نرجو من سماحتكم نصيحة لبعض الشباب الذين حفظوا القرآن الكريم وكانوا على خير ثم استهوتهم شياطين في الشهوات والدنيا والمعاصي والعياذ بالله.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحمد الله على هذا الخير العظيم الذي من على شبابنا بهذا الخير بهذا العلم. تصوروا لو أن الشباب جميعا كذلك تحملوا هذه المسؤولية مسؤولية الدين والدعوة إلى الله مسؤولية طلب العلم وتبليغه. عسى الله أن يهدي شباب المسلمين. فنقول لهؤلاء الفتية ولهؤلاء الشباب الذين تكلموا جزاهم الله خيرا وأصلحكم الله وفاجروا على هذا الخير واضبوا عليه. وحثوا غيركم أيضا من الشباب الآخرين أن يشعروا بتحمل المسؤولية فأنتم مسؤولون عن هذا الدين وتعرفون أيضا قصة الفتية الذين نص الله علينا ذكرهم في أول سورة الكهف كيف كانوا من أهل التوحيد ومن أهل الاستقامة وكانوا منكرين للأمور الشركية الموجودة في زمانهم. الحمد لله على توفيقه. إخواني في الله، نتواصى جميعا بالعمل بما يقربنا إلى الله وبتقواه سبحانه وبالتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. إذا أردنا أن نسعد في الدنيا والآخرة نتواصى بهذا الدين والعمل بهذا الدين والتمسك بهذا الدين والعناية بالقرآن وبأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام والاهتمام بها. فإن الجاهل يا إخواني في الله أعمى، كما سمعتم قول الله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الجاهل أعمى، أعمى القلب وأعمى البصيرة، وكونه يبصر بعينيه في الدنيا هذا لا يكفي، فإن البصر النافع هو بصر قلب، كما قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالعمى الحقيقي عمى القلب، والبصر الحقيقي بصر القلب. كم من إنسان يبصر بعينيه وهو من شر الخليقة، من يهود ومن نصارى ومن مشركين ومن مجوس، عندهم القوى البدنية والرؤية البصرية، ولكن هم على ضلالات. فالعبرة للبصر وقلب، الفقه في الدين، الفهم في الدين، العبادة الصادقة، التوحيد. وسمعتم ما يتعلق بالعذاب، فالله سبحانه وتعالى يعذب من عصاه، وينقسم العذاب إلى ثلاثة أقسام: عذاب في الدنيا، وعذاب في البرزخ، وعذاب الآخرة. وأشد العذاب عذاب الآخرة، لكن أيضا بقي عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ. وعذاب الدنيا أشكال وأنواع. وانظر إلى آدم عليه السلام حين عصى فأكل من تلك الشجرة، كيف أن الله عاقبه بأن أخرجه من الجنة. هذا نوع من العذاب، كما قال الله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأكبر عذاب الآخرة، والعذاب الأدنى عذاب الدنيا، وقيل عذاب القبر، أو يشمل النوعين. وإبليس حين امتنع من السجود لعن وطرد، وهذا نوع من العذاب، لعنه الله وطرده الله وأهبط إلى الأرض. وعذاب في الدنيا كثير لمن عصاه، عذاب في الدنيا لا يحصيه إلا الله: الفقر والقحط والحر والبرد وتصليط النامس والذباب والحيات والعقارب والثعابين والوحوش وتصليط الولاة الظلمة، تصليط السرق، الحرائق، الأمراض إلى غير ذلك. كل هذا من أنواع العذاب في حق من عصى الله، ويكون ابتلاء في حق من أطاع الله. فإن الله عز وجل يبتلي المؤمنين ويعذب المجرمين، فهذه الابتلاءات هي عقوبة في حق العصاة، وهي ابتلاءات في حق الطائعين. هذا جزء من عذاب الدنيا، قد يأخذ سمعك، قد يأخذ بصرك، قد يأخذ عقلك، قد وما أخذه كما عرفتم، يكون عذاب في حق من عصى الله، ويكون ابتلاء في حق من أطاع الله. ويكون أيضا عذاب وابتلاء في حق المؤمن العاصي، كمن جهة عذاب عقوبة له، ومن جهة أيضا ابتلاء، هل سيصبر أم لا. والعقوبات القدرية أشد من العقوبات الشرعية، لأن عقوبات الدنيا تنقسم إلى قسمين: عقوبات شرعية وهي الحدود، وعقوبات قدرية وهي أعظم من العقوبات الشرعية، لأن العقوبة الشرعية محددة بالنص لا يتجاوز فيها، لكن العقوبة القدرية على ما يقدرها الله كما يشاء الله، وهي أعظم وهي أشد على العبد. يعني قد صار مثلا بحادث يكسر فيها أضلاعه، يكسر أضلاع ويديه ورجليه وربوه في رأسه، هذه العقوبة القدرية. لكن العقوبة الشرعية مثلا كسر إصبع فلان، ما في إلا فقط كسر إصبع واحدة، الإصبع بالإصبع. لكن إذا أراد الله أن يعاقب الشخص بالعقوبة القدرية كما سيكون قد ينهيه لحال السيارة أو بغير ذلك، وقد يكسر أضلاعه، فعلينا أن نحذر من العقوبات القدرية والعقوبات الشرعية، ولا مفر لنا إلا بلزوم الطاعة، ما في مفر من الله ومن شرعه ومن قدره إلا بأن نطيعه. الطاعة الصحيحة التي يريدها الله ظاهرا وباطنا، ومن الذنوب ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة، فأعمال القلب المخالفة للشرع من الذنوب الباطنة، كونه يسيء الظن في الله أو يسيء الظن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو شاك في دين الله أو في الله أو في كتاب الله أو في قدر الله، أو يسيء الظن في المؤمنين، أو إنسان يحقد على المؤمنين أو يحب الفاسقين والمجرمين، هذه كلها ذنوب خفية وعليها آثارها، عليها عقوبات وجزاءات وحساب. هكذا أيضا الكبر والعياذ بالله، إن كان في قلبه مثقال، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو أكثر من ذلك، هذه من المعاصي: الرياء، السمعة، الحسد، أعمال خبيثة خفية لا يطلع عليها إلا الله، ومنها ما يظهر على ظاهر العبد من أعمال القلب. فعقوبات رب العالمين سبحانه تكون في الدنيا وتكون في البرزخ في القبر وتكون في الآخر، عقوبات عظيمة. ذاك الرجل الذي أمر الله أن يجلى في قبره 100 جلدة كما في حديث عبد الله ابن مسعود عند الطحاوي في مشكل الآثار بإسناد صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، أن رجلا مات فدفن في قبره، فأمر الله الملائكة أن يجلدوه 100 جلدة. هذا يدل على وجود عذاب في القبر، وعذاب متنوع منه الجلد والضرب. فما زال يتضرع إلى الله بالدعاء ويستغيث بالله ويدعو الله حتى خصص الله عنه من مئة جلدة إلى جلدة واحدة، فجلد جلده الملائكة في القبر جلدة واحدة، امتلأ القبر نارا من هذه الجلدة الواحدة، وأغمي عليه، دخل في طيبوبة من شدة ضرب الملك وجلد الملك له، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما أفاق قال للملائكة: على ما جلستموني بعد أن أفاق؟ الله أعلم تمك مغمى عليه من شدة تلك الجلدة الواحدة، فكيف لو كانت 100 جلدة؟ قال: على ما جلستموني؟ قالوا: لأنك صليت صلاة لغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره، حكم الله عليه 100 جلدة. كيف يمر بمظلوم ثم لم ينصره؟ كم من الناس يمر على شخصين يتضاربان لا يوقف ولا يفصل بينهم ولا حاجة، كأنه عادي، على ولدين يتضاربان ربما يقتل أحدهما، ما في شعور بالمسؤولية إلا من رحم الله، ما وقفوا فصل بينهم وفرق بينهم وردع الظالم ونصر المظلوم إلا من رحم الله. دنيا في رؤوسهم في قلوبهم إلا من رحم الله، مشغولين ما عنده وقت يوقف، خلهم يفتن. فهذا عذاب القبر. عذاب القبر أيضا أنواع وأشكال، أنواع كثيرة، وعذاب الدنيا كذلك أنواع كثيرة. ذاك أخذ الله ولده، وذاك أخذ الله يده، وذاك أخذ الله رجله، وذاك أخذ الله سمعه، وذاك أخذ الله بصره، وذاك سلط الله عليه بمن يضربه، وذاك بمن يحبسه، وذاك بمن يقتله، وذاك بحادث سيارة، وذاك بأخذ ماله، وذاك بالحريق، وذاك عذاب كثير. عذاب الدنيا كثير، وعذاب البرزخ كثير، وعذاب الآخرة أيضا كثير. ولا بد لنا من طاعة الله، نحن عبيده وهو ربنا وخالقنا ومالكنا ومطلع علينا، يرانا ولا نرى. هذا بالنسبة للدنيا، وهو قادر علينا ونحن عاجزون. لابد أن نطيعه وجوبا، طاعة الله واجبة علينا، وترك المعاصي أيضا واجب علينا جميعا، أن نوحد الله، أن نطيع الله، أن نتقي الله، أن نراقب الله، وأن ننصح الآخرين. حذر الناس، هل تعلمون أن الدخان، شرب الدخان يعتبر عقوبة؟ أي والله، شرب الدخان، شرب التنبات، المراه، الشم، القهوة، هذه من ضمن العقوبات الإلهية في الدنيا، يتحسى سمه، ما يحطمه وما يدمره وما يقضي على صحته وعلى ماله، هذا من أنواع العذاب ومن أنواع العقوبة. البغضاء والشحناء بين الناس من أنواع العقوبة في حق العصاة، كونه يتلذذ بسماع الأغاني ولا يتلذذ بسماع القرآن، هذه عقوبة له من الله، أحرمه الله من لذة القرآن، أحرمه الله وعاقبه الله، فصار لا يشعر بلذة بالقرآن، وجعله يتلذذ بالمعصية بالمعاصي، كونه يفر من الصالحين ويذهب إلى الفسقة، هذه أيضا عقوبة له من الله، أحرمه الله من صحبة الصالحين، لأنه لو صاحبهم وجالسهم غفر لهم. وله قد أثرت هم القوم لا يشفى بهم جليسهم، لكن جعل في قلبه أن يكره الصالحين ويحب المعربدين، هذه عقوبة له من الله، لأنه بابتعاده عن مجالسة الصالحين حرم من خير عظيم، وبجلوسه مع المعربدين يأثم آثام كثيرة، لأنهم أصحاب معاصي وهو مشارك لهم. صب فلان إما أنه شارك وإما أنه سكت، استهزوا من فلان المؤمن ضحك معهم شارك، كلهم مشاركة يجرجرونه إلى النار وهو معهم، عقوبة له من الله سبحانه وتعالى. المرأة التي تتزوج على إنسان ما يصلي الله انتقم منها، الله عاقبها وابتلاها، الله أعلم ماذا فعلت في حياتها، يمكن تكون عاصية عاقة لأبيها ولأمها، فعاقبها الله بزوج ما يصلي، بزوج سكران، بزوج كذاب سارق فاجر عاق، الله ما أكرم هذه إنسان صالح. هذا الزواج ظاهره الرحمة، عرس وزفة ووليمة وذبائح على إنسان سكران أو تارك صلاة، وتارك الصلاة إثم عند الله أعظم من إثم السكران، لأن تارك الصلاة كافر، والسكران لا يكفر إلا إذا استحل السكر، إذا استحله كفر، أما إذا كان يشرب وهو عارف أنه حرام فهو فاسد فاجر مجرم ولا يكفر، لكن تارك الصلاة كافر على الصغير من أقوال أهل العلم. فعقوبات إلهية عظيمة وكبيرة وواسعة والناس عنها غافلون إلا من رحم الله، قالوا ما شاء الله فلانة زوجك، هكذا النظرة عندهم سطحية، ما حال زوجها؟ قالوا مدخن ومسجر ومتنبك ومطنبل ومزمر وما هو مهتم بالصلاة، زوجك على فاجر، عقوبة لها من الله. من أشد أنواع العقوبة، عقوبة عظيمة، وظاهر الأمر أنها مرتاحة وسكنها في عمارة وعندها شقة وعندها عندها وأعطاها وأعطاها، لكن إيش أعطاها؟ أعطاها الدنيا الثانية، هذه الدنيا متاع زائل، كما قال الله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يوم أن يصاب صاحب الدخان بالذبحة الصدرية ماذا استفاد؟ دخن دخن وسجر وتنبغ إلى أن وصل إلى الذبحة الصدرية، إلى السرطان الرئوي، إلى استفاد شيء؟ هذه فقط عقوبة دنيوية، بقي تنتظره العقوبة البرزخية والعقوبة الأخروية على شربه لهذا الخبيث النتن المحرم شرعا. فيا إخواني بالله، من أراد الفلاح فعليه بهذا الدين، وانظروا أيضا إلى نظرة الناس عن هذا الدين، أنه تشدد وتزمت وتنطع وتشدد، هذه عقوبة لهم من الله، الله عاقبهم، ما جعل لهم الارتياح من هذا الدين، الراحة النفسية والطمأنينة والسعادة والفرحة، كما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، جعلهم ينظرون إلى هذا الدين بنظرة غير طبيعية، أنه تشدد وأنه وأنه وأنه، هذه عقوبة لهم، هذه عقوبة لهم عظيمة، لا سعادة لنا إلا في هذا الدين، ولا فلاح لنا إلا في هذا الدين، ولا فوز لنا إلا بتمسكنا بهذا الدين.
أين الفلوس؟ قاموا يظنون أن الفلوس الفلوس الكثيرة وفي المعاش المغري، المعاش والوظيفة المغرية، هكذا يظنون. هذا الظن عقوبة لهم من الله، الله عاقبهم حتى يطمئنوا بهذه الحياة الدنيا ويخلدوا إليها، فيجدون العذاب الأليم والعذاب الشديد لماذا اطمئنوا بالحياة الدنيا ورضوا بها. فكم من الناس هذه نظرتهم، يقول ابنه إذا كان في العربدة أفضل له من أن يكون في المسجد، هكذا بعض الناس، وبنته في الشوارع ولا تكون في قسم النساء في المسجد. نظرة عقوبة لهم من الله، أنت مسلم وتعيش في بلاد المسلمين وتحمل هذا الفكر المريض، هذا الفكر المريض، هذا الفهم التعبان، هذه نكسة وارتكاس، وعقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى بأن يروا الحسن قبيحا والقبيح حسنا. واليوم في الدنيا، لكن كيف في القبر وكيف في الآخرة؟ كيف في القبر وكيف في الآخرة؟ وإن كان العقاب عليه من هنا، هذه عقوبة لهم من الله أن الله ثبطهم عن نصرة الدين، وقيل اقعدوا مع القاعدين، لستم أهلا لأن تنصروا هذا الدين، فثبطهم عن نصرة دينه، لا يستحقون هذا الشرف أن يكونوا من أنصار هذا الدين العظيم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، فقعدوا وتخلفوا عن نصرة الدين والآثام تضيم عليهم، الآثام العظيمة والسيئات العظيمة. فعلينا يا عباد الله أن نحمد الله الذي بصرنا، والله نعمة عظيمة خير من الدنيا وما فيها، أن الله بصرك وفقهك ووفقك لاتباع الحق. انظر ماذا يقول الناس عنك وأن تعرف ذلك، هذا يقول فلان متشدد، وهذا يقول فلان متزمك، وهذا فلان مجنون، فلان قاضي مجنون، فلان درويش من الدراويش، كم من سلاب. لماذا ترك الباطل وترك المعاصي وترك القات والدخان والتنباك والبراك والشمع والأغاني، وأطلق لحيته وذكر الله وأكثر من ذكر الله؟ قالوا هذا مجنون، قال يمشي ويتكلم مع نفسه ويذكر الله عز وجل، قال يتكلم مع نفسه خلاص يعني انتهى. إلى هذا الحد يجهلوا الدين، نعم جهلوا الدين وهم من أبنائه، جهلوا دينهم، عرضوا عن ضيعوه إلا من رحم الله. فعليكم يا عباد الله بالصبر، عليكم بالصبر إذا أردتم الأجر العظيم. اصبروا يا أيها الذين آمنوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر وصابر غيرك، غالبه بصبرك، ورابط على فعل الطاعات. وأنتم الآن في رباط، وانتباض الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، واتقوا الله فيما أمركم فأتمروا، وفيما نهاكم فانتهوا لعلكم تفلحون. فعلق الله الفلاح وهو الفوز، علقه بهذه الأعمال الأربعة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر على التمسك بالدين، قالوا مجنون اصبر، قالوا متخلف اصبر، قالوا عقل حجري اصبر، وصابر. هم صابر على باطلهم، وانت صابرهم على لزوم الحق. وكن أكثر منهم صبرا وثباتا وسدادا، ورابطوا على فعل الطاعات واستمروا عليها، استمروا عليها لا تنقطعوا عنها. واتقوا الله في أوامره فأتمروا، وفي نواهيه فاجتنبوا، فإن فعلتم ذلك أفلحتم وفزتم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. نسأل الله التوفيق والسداد والآن إلى الإجابة على الأسئلة. والمحاضرة يوم الجمعة بعد غد إن شاء الله في قرية الفراهيدية جنوب الضحين، هكذا يا إخوان اسمها الفراهيدية. ها قل الفريهدية، الفريهدية جنوب الضحي، يعني وأنت في الضحي الخط المزف لا تتجه جنوب. الفريهدية،
الفريهدية،
قل قلها شوف
قرية الفريهدية جنوب الضحي.
لا إن شاء الله يوم الجمعة بعد غد بإذن الله. الحمد لله، لا بد من التأكد بالنسبة للمسجد هل فيه قبور أم لا، يتأكدون من هذا، فإن كان سليما من القبور فالصلاة صحيحة إن شاء الله، وأما إن كان المسجد فيه قبور والمنطقة كلها على قبور فننصحهم أن يبتعدوا عنها، عن هذه المنطقة. وبعض أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يقول إذا كانت العظام قد انتهت ما صار لها أثر، كلها تراب، فيعوضون المقبرة بأراضي بدل عنها ويبقون. وإن كانت العظام لا تزال فيخرجون، هذه بيوتهم بيوت الأموات ولا يجوز السكناء فوقهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يسلم على أهل القبور كان يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. أهل الديار يعني يا أهل الديار، معنى يا أصحاب هذه البيوت، هذه بيوتهم وهذه ديارهم وهذه منازلهم المؤقتة إلى يوم البعث. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال الثاني يقول فيك السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، أبي ربط الإيمان من المشروع كفية فهل علي شيء؟
ما أدري إيش نظام المشروع عندكم؟ أنت أخبر هل المشروع يمنع؟ إن كان المشروع يمنع من الرفض إلا بمعاملة فإذا لا يجوز لك، وإن كان المشروع في بلادكم يسمح للرفض على أن يكون لمن عداد أخيك، فعلى حسب العرف الذي أنتم سائرون عليه، وبالله التوفيق.
حفظكم الله وبارك فيكم. يقول هذا السؤال الثاني، يقول صاحبه نرجو من سماحتكم نصيحة لبعض الشباب الذين حفظوا القرآن الكريم وكانوا على خير ثم استهوتهم شياطين في الشهوات والدنيا والمعاصي والعياذ بالله.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.